بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال: حدثنا هارون إسحاق الحمداني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية العود في الصدقة. الكراهية هنا للتحريم، والعود في الصدقة يعني كون إنسان تتعلق نفسه بصدقته فيشتريها أو يستردها بأي طريقة، بل إذا خرجت منه فإنه يتركها لله ولا يعلق نفسه بها، ويعني يرغب ويتمنى أنها تعود إليه لأنها خرجت لله، فعليه أن يتركها لله عز وجل ولا يعلق نفسه بها. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أنه أعطاه لأحد يجاهد عليه في سبيل الله ويستعمله للجهاد في سبيل الله، فأراد فرآه يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد، لا تعد في صدقتك. قال: لا تعد،
قال: لا تعد في صدقتك.
قال: لا تعد في صدقتك، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في صدقته وأن يتركها ولا يعلق نفسه بها ولا يشتريها، بل يتركها. وفي بعض الحديث أنه ولو كان بأقل قليل، ولو كان بدرهم في بعض الروايات، ومعنى ذلك أنه يتركها ولا يعلق نفسه بها. وذلك أن كل إنسان يتعلق بها يعني ما كان خروجها منه يعني بارتياح وطمأنينة، ثم أيضا قد يكون رغبته فيها تجعل الذي هي بيده والذي وصلت إليه قد يتسامح يعني في قيمتها، لأنها إنما جاءت من هذا الذي اشتراها، فيكون في ذلك شيء من التسامح. وحتى لو لم يحصل تسامح فإن الأصل فإن الإنسان لا يعلق نفسه بهذه الصدقة ولا يرغب فيها أو يحرص على الحصول عليها، وإنما يتركها لله عز وجل ولا يشغل نفسه بها. نعم، إذا كان الشيء أعطاه لأحد أو تصدق به على أحد ثم إنه مات ورثه، فهذا سبق مرة في الحديث في قصة المرأة التي أعطت أمها جارية وأنها ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثبت أجرك وردها عليك الميراث. لأن الميراث يعني كما هو معلوم انتقال ليس للناس فيه دخل، وإنما هو شيء لا بد منه الذي هو الميراث. وأما بالنسبة للشراء والتعلق بالشيء والرغبة فيه ومحاولة الحصول عليه فهذا شيء آخر.
قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق خرج أبو خالد جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق خرج أبو خالد جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أو هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مصرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ومعنى قوله إن لي مصرفا يعني بستانا.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب وصول الصدقة
ما جاء في الصدقة عن الميت
باب ما جاء في الصدقة عن الميت أي أنها سائغة وجائزة لأنها ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت في السنة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء فإن ذلك هو الذي أول عليه يعتبر لورود السنة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد السابقة ورد الدعاء وكذلك ورد الحج والعمرة ورد الصيام بالنسبة للصيام الواجب وإن كان نذرا أو كفارة أو يعني صيام رمضان وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالذي ورد يفعله الناس وينفعون موتاهم به والذي لم يرد يمسكون عنه. فيما ورد غنية عما لم يرد فلهذا فيما يتعلق بالقراءة قراءة القرآن وإهداها للأموات من العلماء من يجيزها قياسا على ورود الصدقة ورود الحج والعمرة وغير ذلك مما ورد ومنهم من يمنع لأن ما ورد هو الذي يفعل بالنسبة للأموات وما لم يرد يمسك عنه. والذين قالوا بالإلحاق في الحق ما لم يرد على ما ورد يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور معينة فأجاب ولم يسأل عن الأشياء الأخرى فلو سئل لأجاب أو لحصلت الإجابة لأن الذي حصل ما هو عن أكل فإذا يلحق ما لم يرد فيما ورد لأن الذي ورد إنما جاء عن طريق سؤال فيلحق ما لم يرد. لكن معلوم أن الشيء وإن كان قد ورد عن طريق سؤال فإنه لا يلزم أن يكون غيره لو سئل عنه لكان الجواب مماثلا ومساويا. ويتضح ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا ثم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم فلا لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم فإنما سئل عن الوضوء من لحم الإبل. لا يقال أنه لو سئل عن الوضوء من لحم الغنم لقال مثل من قال في الإبل لأنه قد يكون جواب مختلف فمختلف في السؤال لما سئل عن هذا أجاب بجواب ولما سئل عن هذا أجاب بجواب. فإذا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الأمور فأجاب وأنه لو سئل لكان الجواب ماجلا لا قد يكون جواب غير ماجل كما حصل بالنسبة للوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الغنم إن هذا مختلف عن هذا. الحاصل إنما ترجم به المصنف وهو ما جاء في صدق عن الميت ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أورد أبو عيسى على الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فهو يتصدق به عنها. فالمخرف هو البستان. فدل هذا على أن الصدقة ميت أنها ينتفع بها الأموات بفعل الأحياء لهم وتصدق الأحياء عنهم فإن ذلك ينفعهم، لأنه ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رافع بن عبادة.
رافع بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زكريا بن إسحاق.
عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء.
هذا قول بعض أهل العلم، وإلا فإن منهم من يقول أنه يصل إليه كل شيء، ولهذا يأتي في بعض كتب الفقه عند الحنابلة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك. فهم يعني يقولون بكل شيء يعني يصل للأموات ويلحقون ما لم يرد بما ورد، لكن الاقتصار على ما ورد لا شك أن هذا هو الذي محقق، وأما غيره فإنه يمسك عنه، وفي ما ورد غنية وكفاية عما لم يرد.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله تعالى: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياد قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب نفقة
المرأة من بيت زوجها.
نفقت
نعم
باب نفقة المرأة
من بيت زوجها.
من بيت زوجها يعني كونها تعطي شيئا من بيت زوجها، تعطي السائلين أو تعطي المحتاجين من بيت زوجها من ماله، فهذا ليس للمرأة أن تفعل ذلك إلا بإذن من زوجها أو بإذن خاص أو إذن عام. فإذا كان هناك إذن خاص أو إذن عام فإن لها ذلك، لأنها عملت بمقتضى إذن صاحب المال صاحب البيت. أما إذا لم يكن هناك إذن لا عام ولا خاص ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع وأنه يوافق فإنها تفعل إذا علمت من عادته وعلمه بأنها تفعل هذا الشيء وأنه مقر لها ولم ينكر عليها ولن يحصل ممانعة، فإن ذلك لها أن تفعل. أما إذا منعها أو قال إنها لا تخرج شيئا إلا بإذنه وبالشيء الذي يقوله لها وأنها ترجع إليه، فإن عليها أن تتقيد بما يحصل منه من طريقة تتبع، لأن المال ماله ولا يتصرف في ماله إلا بإذنه. فالمرأة إنما تتصرف في حدود الإذن لها، سواء شاء ذلك الإذن خاصا أو عاما أو أنه في حكم أو أنه معلوم يعني حكما من ناحية أنه بالتجربة وأنها تنفقه ويقرها وأنه لا ينكر عليها وهي يعني يعلم ذلك منها، فإنه في هذه الحال لا بأس بذلك ولا مانع عنه. وقد أورد أبو عيسى حديث أبو أمامة زيد بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن المرأة لا تنفق شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا: ولا الطعام؟ قال: ذاك أطيب مالنا.
أفضل أموالنا.
ذلك أفضل أموالنا، يعني معنى ذلك أنه لا تخرج شيئا من بيت زوجها لا طعاما ولا غيره إلا في إذنه يعني إذن صريحا أو في حكم الصريح.
قال حدثنا هناد
هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في قطعة العباد المسلم وأصحاب السنة.
إسماعيل بن عياش
إسماعيل بن عياش هو صديق في روايته عن الشاميين وحديثه ومخلق في غيرهم أخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
عن شرحبيل بن يوسف الخولاني وهو من أهل بلده وهو صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه
عن أبي أمامة
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في الستة الأربعة
نعم
وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي فهو إسناد رباعي.
قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة
وأسماء بنت أبي بكر
وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وحديثها أخرجه أصحاب في الستة
وأبي هريرة
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا إلى الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة
وعائشة
فعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب له بما كسب ولها بما أنفقت.
ثم لو ليس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فإن لها
كان لها به أجر
كان لها به أجر يعني أنها من أجل مباشرتها وتصدقها من بيت زوجها إنها لها أجر بذلك وصاحب المال له أجر من صاحب البيت والخادم الذي أو الخادم الذي كان مسؤول عن حفظ هذه الأشياء أيضا له أجر لأن كل من ساهم في الخير فهو له أجر على تلك المساهمة ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث من أنها تنفق ليس على إطلاقه من أنها تنفق كيف شاءت دون أن ترجع إلى الزوج بل أن يكون ذلك بإذن زوجها إما نصا وإما كون في حكم معلوم أنه راض بذلك وأنه موافق على ذلك لما عرف بالتجربة والعادة من طريقته أنه يرى الإنفاق ولا يمانع أو أنه يأذن بالإنفاق نعم
لا ينقص كل واحد منهم من أجل صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت
يعني معنى أن الأجر الذي يحصل للمرأة ليس بعض الأجر الذي يكون لصاحب المال وللزوج وإنما هذا له أجرها على اكتسابه وهذه لها أجرها على إنفاقها ومباشرتها لذلك الإنفاق.
قال حدثنا محمد بن المثنى
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
محمد بن جعفر
الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة
هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل
هو شقيق من سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل قال عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.
فمرضى وليس حديث عائشة من طريق أخرى وهي أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة فإنها لها أجر. ومعنى ذلك أنها يعني إذا أذن لها فإنها لا تسرف أو تفسد أو يحصل منها يعني شيء يعني مجاوزة للحد، وإنما يعني تنفق باعتدال وبتوسط وبدون إفساد. وهذا كما هو معلوم عندما يكون لها إذن في التصرف كما عرفنا.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن المؤمل.
عن المؤمل بن إسماعيل وهو صديق
سيء الحفظ.
صديق سيء الحفظ أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل عن مسروق.
عن أبي وائل مر ذكره ومسروق هو من أجزع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا.
حسنا؟
إيه.
كان لها مثل أجره لها ما نوت يعني من الإنفاق، وأنه ذلك بنية، ومعلوم أن كل عمل لا ينفع إلا إذا كان بنية، إنما الأعمال بالنيات.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل. وجهه
كان يعني أنها أن فيه يعني زيادة اللي هو مسروق، لكن لا يمنع أن يكون يعني يروى بواسطة وبدون واسطة.
وعمر بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
ثم رأي وليس باب زكاة الفطر، والذي تقدم هو زكاة المال وما يتعلق بزكاة المال، وأما هذا يعتبر زكاة البدن بمناسبة الإفطار من شهر رمضان، وهي شكر الله عز وجل على تمام النعمة لكون الإنسان وفق للصيام حتى أتم الصيام، فأتى لهذه الصدقة شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، وقد أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها وهو الذي تحصل به الزكاة، لأن سبب الزكاة هو الفطر، فأضيفت الصدقة إليه لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام شهر الصيام حتى أفطر الإنسان يوم العيد في ذلك اليوم الذي يحرم صومه بعد أن أتم تلك الأيام التي يجب صومها والتي فرض الله صومها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر حين كان حين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أن هذا كان في زمنه وأن في عهده وأن هذا مما هو معلوم له صلى الله عليه وسلم. وكانوا يخرجونها من هذه الأنواع ومن هذه الأصناف، وتخرج طعاما لا تخرج نقودا، وتكون من قوت البلد. وكانت الأقوات في ذلك الوقت في هذه الأمور وهذه الأشياء، والأمر لا يتقيد بهذه الأشياء في كل زمان، بل ما كان قوتا للبلد فإنها تخرج منه، والناس يتصدق عليهم من جنس ما أزادوا اقتياسه. فمثلا الأرز الذي هو القوت في هذا الزمان وفي أماكن كثيرة، فإنه يخرج أرز، والمقصود أنها تخرج زكاة الفطر من قوت البلد الذي اعتاده الناس. فإذا أخرجت من هذه الأصناف أو من الأرز أو من غير ذلك مما اعتاده الناس فإن المطلوب يحصل به، ولكن كونها تصرف من شيء اعتاده الناس وأجبه الناس وهذا هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرجونها من هذه الأنواع أنصاعا من طعام، وقد اختلف في تفسير الطعام، فمنهم من قال المقصود به البر الذي هو الحنطة، فقال له القمح، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام هو ما يفسر به ما يطعمه الناس، وقد فسر بالأشياء التي كانت معتادة وموجودة في زمنه، وهي هذه الأربعة الباقية التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقف. فمن أهل العلم من قال إن المقصود بالطعام هو الحنطة، وكانت موجودة ولكنها قليلة. ومعلوم أن الحنطة كانت تأتي من اليمامة كما جاء في حديث ثمامة بن عثال الذي جاء إلى المدينة وأخذته يعني في أحد السرايا والغذائية كتوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في نفسه، ثم إنه أسلم وذهب إلى مكة معتمرا، ولما ذهب إلى مكة قالوا صلعت، فقال أسلمت، والله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي، وليس يعني هذا مما هو موجود في المدينة، ولكنه يأتي إلى المدينة. فيمكن أن يكون يراد به الطعام الذي هو يراد به البر، ويمكن أن يراد به عموم الطعام ويفسر بالأمور التي بعده، وهي أنها التي كانت في زمنه. وكذلك أيضا يعني في كل زمان يخرج من طعام البلد ومن قوت البلد الذي يقتاتونه، سواء كان برا أو يرة أو شعيرا أو غير ذلك من أو أرزا أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، سواء مما جاء في الحديث أو مما لم يذكر في الحديث. ثم إن الزكاة تخرج طعاما لا تخرج نقودا، ولهذا جاء في السنة أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وأن الكفارات تكون طعاما، وكما في كفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان وكفارة اليمين فإنها تكون طعاما ولا تخرج نقودا. ولعل السر في التنصيص على الطعام لأن النقود قد تكون كثيرة بأيدي الناس ويشح الطعام ويقل الطعام، ومعلوم أنه إذا كان الواجب طعاما فإن الناس يخرجون من الشيء القليل الذي بأيديهم، ولو كان عزيزا عندهم، ولو كانوا يعني فيه شح وفيه قلة، إلا أنهم ملزمون بإخراج الطعام. ومعلوم أن النقود قد تكون يد الإنسان، وإذا لم يجد الطعام فإنه لا يستفيد من النقود، قد يموت جوعا والنقود ملأت جيبه، ولكن ما عنده شيء يشتري، ليس هناك طعام يشترى، فيموت الإنسان بسبب ذلك، يعني بكون النقود موجودة ولكن ما هناك طعام يشترى، ليس هناك فائدة. فجاءت الشريعة في أن زكاة الفطر وكذلك الكفارات إنما تكون طعاما ولا تكون مقودا. ثم إنه لما قدم معاوية رضي الله عنه في زمن خلافة المدينة وقال إن أرى أن وجاءت سمراء الشام وهي الحمقة التي تأتي من الشام, قال أرى أن مبديني من هذه يعدو ساعا, يعني يساوي ساعا, لأنها كانت أنفس وكانت أغلى من غيرها, فقال أرى مبديني, والمبدين نصف الساعة لأن الساعة أربع سنجات. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال لا أزال أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أنه يخرج من كل شيء صاع, أي شيء من الأطعمة. ومعلوم أن تلك الأربعة المنصوص عليها ليست متساوية, ليست متساوية في القيمة فهي مختلفة, ومع ذلك جعل الحكم مناطا بهذه الأطعمة وإن كانت متفاوتة. فكذلك البر وكذلك البر فإنه وإن كان يزيد في القيمة فإن الإنسان يخرج مما يعني يملكه ومما بل ينبغي أن يخرج من أحد ما يكون عنده ومن أنفس ما يكون عنده, يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فيخرج الإنسان من أحسن شيء عنده وأحد شيء عنده ويكون ذلك صاعا, لأنهم كانوا يخرجونها في عهد رسول الله صاع, وما كان هناك تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أقل من الصاع إلا في حديث ضعيف يعني سيأتي يعني لا يحتج به, وإنما هذا رأي من رأاه معاوية رضي الله عنه ووافقه عليه الجماعة, وإلا فإن الأكثر على أن الذي يخرج صاع كما ذكر ذلك الترمذي, ولا فرق بين نوع ونوع, كل شيء يخرج منه صاع. وبعض أهل العلم قال إنه يخرج من البر فقط نصف صاع, لأنه هو الذي جاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان مرة يكره
عن وكيع,
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياض بن عبد الله.
عن عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا.
عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا, يعني بر أو غير بر, أو بر أو أرز أو غير ذلك,
وهو قول الشافعي.
لكن في هذا الزمان يعني الشعير الآن ما يستعمل, وإنما يستعمل علف البهائم, فالإنسان يعني يخرج الشيء الذي اعتاده الناس والشيء الذي ألفه الناس والذي هو قوت الناس, يعني سواء كان أرزا أو برا, وأما الشيء الذي زهد به الناس وانصرف عنه الناس وصار علفا عندهم البهائم فإنه لا ينبغي أن يخرج منه في هذا الزمان.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هو أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق هو بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع, وهو قول سفيان الثوري بن المبارك.
عبد الله المبارك والمروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو خر، وأنها مدان من قمح أو صاع طعام من سواه. وهذا نص على ذكر المدين من البر وأن غيره يكون صاع، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد روى به العنعنة، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج نصف صاع من البر، وإنما هذا في اجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه قال: أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. فإذا الحديث الذي فيه ذكر مدين هنا وأن زكاة الفطر تكون مدين وصاعا من غير القمح، الحديث غير صحيح، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه.
قال: حدثنا عقبة بن مكرم.
أخبرنا
حدثنا عقبة بن مكرم.
مكرم هو
ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
عن سالم بن نوح.
عن سالم بن نوح وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد
ومسلم
ومسلم
وابو داود
وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن.
عن ابيه
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ورفع اليدين واصحاب السنن. وجزء القراءه واصحاب السنن.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
هذا موجود على القول اخراج بارك الله فيك اخراج نصف صاع من البر ما نقله الشارح انه قول الائمه الخلفاء الاربعه،
ما ادري عن صحته، لكن لا شك ان القول بانه يكون صاع يعني من كل شيء لا شك ان هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابه مثل ابي سعيد وابن عمر، ويعني فهو الذي ينبغي ان يصار اليه. وقلت لها الاربعه كلهم ذكروا هذا.
قلت: ثم اسند عن عثمان وعلي وابي هريره وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت ابي بكر باسانيد صحيحه انهم راوا ان في زكاه الفطر نصف صاع من القمح. انتهى.
على كل الاحتياط هو في اخراج الصاع.
وقبله ذكر عن ابي بكر قال حافظ بن رايه منهم ابو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق ابي قلابه عن ابي بكر انه اخرج زكاه الفطر مدين من حنطه وهو منقطع. ومنهم عمر رضي الله عنه عند ابي داود والنسائي من طريق العزيز بن ابي رواد عن نافع فيه فلما كان عمر كثره حنطه جعل نصف صاع حنطه. ومنهم عثمان اخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر. ومنهم علي ومن ابن الزبير اخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح. وعن ابن عباس وجابر بن مسعود نحوه. وعن ابي هريره نحوه اخرجه عبد الرزاق ايضا. انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث.
ثم ذكر طريقة أخرى عن ابن عباس
ما أسندها
في الآخر كان
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعمر بن هارون هو البلقي وهو متروك أخرج حديث الترمذي وابن ماجه، وهذا صهر عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد بن جريج هو زوج أخته، يعني يعني هذا أخو زوجة عبد بن جريج وهو متروك. وهو الذي روى عنه الترمذي حديث كان يأخذ من عرض لحيته وعرضها وطولها، يعني حديث غير صحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي هذا وهو متروك.
قال عن العباس بن مينا،
العباس بن مينا وجدت له ترجمة؟
لا،
فليس له رواية في الكتب الستة.
قال حدثنا جارود عن حد قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث.
جارود هو الترمذي، أخرج حديثه الترمذي
والنسائي.
الترمذي والنسائي وهو ثقة.
نعم،
أخرجه الترمذي والنسائي.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمن أو صاع من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي الصعير وعبد الله بن عمرو.
ثم رضي أبو عيسى حديث من عمر وأن النفس انفرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا بعض الأشياء التي كانت أو التي مرت في حديث أبي سعيد التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. نعم،
قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر،
فعدل الناس إلى نصف صاع من بر، يعني كما مر في حديث أبي سعيد، يعني لما جاء معاوية وقال أرى مدين من هذه تعدل صاعا. نعم،
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد،
عن حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي الصعير.
جد الحارث جدته؟
لا.
وثعلبة قيل له صحبة أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة من المسلمين، وهذا يدل على أن الزكاة إنما تكون مسلم وأن الكافر ليس عليه زكاة، بمعنى أنه لا تنفعه لأن الأعمال كلها لا تنفع إلا مع الإسلام، ولهذا فإنه يعني لا تجب الزكاة يعني على العبيد الكفار يعني سيدهم، وإنما العبيد المسلمون تخرج الزكاة عنهم، الكفار لا تخرج عنهم، والكفار كما علم مختلف في خطابهم بفروع الشريعة، هل المخاطبون أو غير مخاطبين، وقد عرفنا فيما مضى أن الأصح والأقرب أنهم مخاطبون، لكن لا تنفع منهم الفروع بدون الأصول، بل هم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولو يجلس منهم الفروع بدون الأصول فإنها لا تعتبر، تقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في النار وفي العذاب في النار، فإن من يكون عنده الكفر أسوأ منه أشد منه من يكون كافرا يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين. والكفر كما هو معلوم درجات، كما أن الإيمان درجات فالكفر دركات.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج حديث مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا
معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن
ابن عمر مر ذكرهما.
إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني ومعن بن عيسى بن يحيى الأشجعي لك عن نافع عن ابن عمر
وكل هؤلاء مدنيون وهم مسلسل بالمدنيين.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف
وهي الزيادة معتبرة
لكن لم يتفرد فيها مالك. زادها الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند البخاري. واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم سرقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.
والصحيحين لا يؤدي عنهم لأنهم كفار وليسوا بمسلمين.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحزاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الطائر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث
باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
يعني قبل صلاة العيد تقديمها قبل صلاة العيد لأن المقصود منها أن يكون عنده طعام قوت في ذلك اليوم وأن يستقبل يومه وعنده طعام ذلك اليوم ولا يكون منشغل البال في تحصيل القوت لذلك اليوم بل يحصله من أول النهار ويكون قبل الخروج إلى الصلاة. وهذا هو أفضل الأوقات لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ولا بأس بذلك أن يكونها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد وقيل أن هذا هو أفضل أوقات إخراجها لكن قد يكون يشق على الناس يعني إخراجها يعني في ذلك اليوم وتوزيعها للمساكين أو إدخالها إليهم فإذا وصلت إليهم يعني قبل العيد يوم أو يومين فإن ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس له.
قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحزاء المدني.
مسلم بن عمرو هو
صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نافع الصائغ.
وهو صدوق
ثقة في حفظه لين.
أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي الزناد.
هو عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن موسى بن عقبة
المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
ثم أبو عيسى هذه السجن باب من تعجيل الصدقة تعجيل الزكاة أي قبل محلها وقبل حلولها وذلك جائز للحاجة لأنه ورد في هذا الحديث أن العباس قدم زكاته وأذن له تقديم زكاته، فإذا كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فإن ذلك سائر. وهذا الباب يعني أورده بعد زكاة الفطر، وكان الذي ينبغي أن يكون متصلا بأبواب الزكاة، متصلا بأبواب الزكاة التي هي زكاة المال، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن وهي متعلقة بالناس يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. فكونها هذه الترجمة تابعة للأبواب السابقة لقبل زكاة الفطر لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث يعني كما هو واضح فيه جواز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة للحاجة إلى ذلك وأنه لا مانع منه.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي.
عن سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج له
سعيد بن منصور.
نعم
هذاك إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور
هو اللي السلولي.
هو السلولي نعم.
هذا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور نعم. سعيد بن منصور هو ثقة يعني صاحب السنن، وهو الذي قال إنه كان لا يرجع عما فيه لشدة وثوقه فيه عما في كتابه، وهو ثقة خلي أصحابه في الستة.
عن إسماعيل بن زكريا.
إسماعيل بن زكريا ثقة خلي أصحابه في الستة.
صدوق يخطئ قليلا.
صدوق
يخطئ قليلا.
إيش اسمه إسماعيل؟
بن زكريا.
إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن دينار.
عن الحجاج بن دينار وهو
لا بأس به.
ولا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن الحكم بن عتيبة.
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن حجية بن عدي.
عن
حجية.
حجية بن عدي وهو
صدوق يخطئ خرج أصحاب السنن.
صدوق يخطئ خرج أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تعرف رخص له ذلك. الحاجة معلومة.
نعم
الحاجة التي لأجلها
ما أعلم يعني هذا، لكن إذا احتاج إلى تقديمها لا بأس بذلك. ما أعلم تعيين الحاجة في هذا في صدقة العباس أي شيء.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجج العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
ثم أورد أبويس حديث عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بزكاة العباس وأنه أخذ منه زكاة إيش؟
إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
إن أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام يعني أنه تعجلها، وهذا لأن عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة، والحديث الذي ثبت في الصحيحين قيل منع ابن جميل والعباس منع ابن جميل والعباس وخادم الوليد فنفسهم قال أن العباس فهي علي ومثلها، قال يبين أنه تعجلها وأنها كانت قد دفعها من قبل معجلة.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي.
قاسم بن دينار الكوفي هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب.
صدوق خرج أصحاب الستة، وهذا إسحاق بن منصور اثنان، إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي، وكل منهما في طبقة، فإسحاق بن منصور الكوسج في طبقة شيوخ الترمذي، وأما إسحاق بن منصور السلولي فهو من طبقة الشيوخ شيوخه، فإذا جاء في طبقة الشيوخ إسحاق بن منصور فالمراد به الكوسج، وإذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخه إسحاق بن منصور فالمراد به السلولي، وهذا الذي يسمونه المتفق والمختلف، وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس إسرائيل بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس
بن يونس
بن إسحاق. نعم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل.
عن الحجاج بن دينار مر ذكره والحكم بن جحل هو ثقة أخرجه الترمذي.
عن حجر بن العدوي.
عن حجر العدوي قيل إنه حجية العدوي الذي مر ذكره. نعم.
عن علي.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحجاج بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من
قبل محلها
فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يتعجلها ألا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيار بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قال وفي الباب عن حكي بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس.
ثم رجع أبو عيسى باب النهي عن المسألة.
نعم
باب النهي عن المسألة. سبق أن مر يعني شيء يتعلق بمن تحل المسألة ومن لا تحل المسألة. وهنا باب النهي عن المسألة. وقد أورد فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره يعني فيتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني يدل على أن الإنسان الذي عنده قدرة على الاكتساب أنه يقدم على الاكتساب ويشتغل في الاكتساب ولو أن يأخذ حبلا ويحزم به حزمة حطب يأتي بها على ظهره ويبيعها فيأخذ منها ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه لأن السؤال فيه ذلة. واليد العليا خير من اليد السفلى. وكل إنسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يده عليا خير من أن يخلد إلى الراحة وإلى السكون ويمد يده للناس فتكون يده سفلى. فخير له أن يشتغل وأن يجتهد وأن يعمل ويتصدق فتكون يده عليا لا أن يترك العمل ويخلد إلى الراحة ويسأل الناس ويمد يده إليهم فيعطونه أو يمنعونه فيحصل الذلة. وإنما عليهم يكون من يبحث عن الأمور العالية وعن الأمور التي فيها علو وفيها رفعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. والإنسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو سنان بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بيان بن بشر.
بيان بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم وهو الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال في الباب عن حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام.
الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة فقد أخرج حجر أصحاب كتب الستة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن العوف وأبو عبيدة بن جراح، كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
وعطية السعدي
أخرج له
أبو داود والترمذي
بن ماجه.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
ومسعود بن عمرو.
مسعود بن عمرو من مال ذكر.
نعم. وابن عباس.
وابن عباس مرة ذكره.
وثوبان.
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وخالف المخرج.
وخالف المخرج ومسلم وأصحاب السنة.
وزياد بن الحارث الصدائي.
وزياد بن الحارث الصدائي هو.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
وأنس.
وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وحبشي بن جنادة.
وحبشي بن جنادة خالد حذره.
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
وقبيصة بن مخارق.
قبيصة بن مخارق أخرج حديثه.
مسلم أبو داود والنسائي.
مسلم أبو داود والنسائي.
وسمرة.
وسمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عمر.
ابن عمر مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب استغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
سمرة أبو عيسى حديث سمرة
بن جندب
رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها وجهه، يعني معنى ذلك أن هذا في ذلة وأنه فيه مهانة وفيه أقدام على سؤال الناس، وقد مر في الأحاديث أنه تأتي وهي خموش وكدوح يعني في وجهه يوم القيامة، وذلك لأنه لما حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه بحيث تكون علامة يعرف بها، إلا أن يسأل يعني ذا السلطان، فإن السلطان سؤاله لأنهم لمسلمين وله حق في بيت المال نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن عقبة.
زيد بن عقبة هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
سمرة بن جندب رضي الله عنه مرة ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. انتهى.
كذاب.
نعم.
وكتاب.
انتهى كله. نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكثر الأسئلة هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها، وتخصيص الاعتمار في هذه الأيام.
هذه الليلة اللي هي الليلة 12 من ربيع الأول اعتاد بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الأمور المبتدعة التي لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأن ثلاثة قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعة، وإنما أحدثت بعد القرن الثالث بعد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في الثلاثة القرون لا وجود لهذه البدعة، فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، وإنما بدأ ذكرها عندما أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد علي، وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. فهم أول من أحدثها, أول من أحدث هذه البدعة. ولهذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن المحبة لا تكون بالبدع وتكون بإتيان بأمور ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين, وإنما تكون بموافقة السنة والأخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أنه لم يأتي شيء من هذا القبيل, والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه تسمى آية الامتحان, وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على أنه يحبه, وهذه البينة هنا ما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا أن هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه السلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين, وإنما أول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري, هم أول من أحدثها, وقبل ذلك لا وجود لها. فلو كانت خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان الذين هم خير القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يعني تخف هذه الأيام لا بالزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من أجل المناسبة هذه, لأن الاتيان بأمور مرتبطة في المناسبات لا يجوز أن يتابعها إلا وفقا لدليل. نعم العمرة جائزة في كل وقت, لكن تخصيصها في هذا الوقت ما نعلم عن شيء يدل على التخصيص فيه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.